السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ غارات جديدة للتحالف على مواقع داعش في العراق وسوريا. البحرية الأمريكية تعلن إصابة 3 أفراد بحادث تحطم مروحية في الكويت خلال تدريب. ولافروف يعبر عن قلق روسيا من وصول محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية إلى طريق مسدود. ذكر الجيش الأمريكي في بيان أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن 12 غارة جوية على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا و10 غارات في العراق اليوم الاثنين. وذكرت القيادة المشتركة لعمليات التحالف أن الغارات في سوريا ركزت على مدينة كوباني الحدودية بالإضافة إلى مدن حلب والحسكة والرقة، وأنها دمرت العديد من مواقع القتال والسيارات وقتلت عددا من أعضاء التنظيم. وأضافت أن الغارات في العراق نفذت بالقرب من مدن سنجار وأسد وتل العفر والرمادي والموصل والفلوجة. أعلن الاثنين أن مروحية أمريكية تحطمت خلال مهمة تدريبية في الكويت، ما أسفر عن إصابة 3 أفراد من طاقمها بجروح طفيفة. وأفادت القيادة البحرية المركزية ومقرها البحرين في بيان بأن المروحية سقطت صباح الأحد في البر خلال التدريب في معسكر بويرينغ في الكويت. وأضاف البيان أن جميع أعضاء الطاقم 6 نجوا من الحادث ونقلوا إلى مستشفى قريب، وأصيب 3 من أعضاء الطاقم بجروح طفيفة وتمت معالجتهم. كما أوضحت القيادة أن الحادث ليس ناجما عن عمل عدائي، وهي ستحقق في ملابساته. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين إن بلاده قلقة من الطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لافروف صرح بذلك في موسكو خلال لقائه رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات، مضيفا القول:
نحن قلقون للغاية من وصول عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل إلى طريق مسدود، ونحن نتفهم وندعم تماما التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، كما نعلم كيف يتطور الوضع في الأمم المتحدة ولا سيما في مجلس الأمن.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من جهته قال عريقات:
نشكركم على دعمكم في القضية الفلسطينية ومسعانا في مجلس الأمن. لدينا الكثير الكثير من النقاش اليوم ولأخذ نصائحكم المستقبلية.
كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات متحدثنا في موسكو ذكر مسؤولون طبيون وأمنيون أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 35 آخرون في اشتباكات بين القوات الموالية للحكومة الليبية والمقاتلين الإسلاميين في مدينة بنغازي. أعلن ناطق باسم الحكومة اليابانية الاثنين أن اليابان تدين بقوتنا لهجوم الإلكتروني على شركة سوني بيكتشرز الذي أنحت الولايات المتحدة باللائمة فيه على كوريا الشمالية. وقال يوشيهيدي سوغا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن حكومته تواصل الاتصال الوثيق مع الولايات المتحدة وتدعم أسلوب معالجتها لهذه هذه القضية، مضيفا أن طوكيو تتبادل المعلومات مع واشنطن. وفي سياق متصل، أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأمريكي جون كيري أن الصين تعارض كل أشكال الهجمات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني. وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية أن وانغ صرح بذلك خلال مكالمة هاتفية مع كيري مساء الأحد، وتطرقت المحادثة إلى الهجوم الإلكتروني على شركة سوني، لكن البيان لم يذكر كوريا الشمالية التي اتهمتها واشنطن بالضلوع في الهجوم. معنا الآن من كييف على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو. ميخائيل، ما هي أحدث تطورات الأزمة الأوكرانية اليوم الاثنين؟
تعرضت بلدة كريمسكي في منطقة لوهانسك لقصف من قبل الانفصاليين مرتين صباح اليوم. على ذلك رئيس المنطقة هنا في موسكال، موسكال أضاف ليس هناك معلومات دقيقة حول سقوط قطع جرحى بين المدنيين نتيجة القصف. شغل ذلك أفاد المكتب الإعلامي للجنة الطوارئ بأن عدد النازحين الأوكرانيين داخليا يبلغ 577 ألف شخص، وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هؤلاء النازحين تركوا ديارهم في القرم التي دمت روسيا إليها في شهر آذار مارس الماضي، وفي منطقتي دونيتسك ولوهانسك التي نتج فيهما عملية لمكافحة الإرهاب. نعم،
مراسل إذاعة العراق الحر في كييف ميخائيل ألاندرينكو، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير في ملف عراق متحول، مثل تكاليف الحرب التي تحملت الولايات المتحدة من أجل تحرير العراق وأفغانستان، ومحاربة التنظيمات الإرهابية مثل الطالبان وداعش، والوضع الاقتصادي العام في العالم لا سيما في العام المنصرم، وتوقعات العام المقبل في ظل تراجع أسعار النفط والنفقات المتوقعة جراء التحديات الأمنية المستجدة المتمثلة في داعش وتهديدات للسلم العالمي، وإجراءات العراق لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. كما سنناقش المحور الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيفة حول قرار الحكومة العراقية إلغاء الامتحانات الخارجية التي يجريها الوقفان السني والشيعي. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد. سيداتي سادتي، كشف النقاب أخيرا عن التكاليف الباهظة التي تحملتها الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب والأنظمة القمعية لتحرير الشعوب والأمم بالأخص في العراق وأفغانستان، ما أثار أسئلة حول تكاليف الحرب الحالية ضد تنظيم داعش ومن سيتحمل نفقاتها. التفاصيل في التقرير التالي لبراء عفيف.
أفاد تقرير جديد لمركز خدمة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي بأن كلفة العمليات العسكرية الأمريكية في العراق منذ عام 2003 وحتى انسحابها في العام 2011 بلغت 815 مليار دولار. وقال عضو اللجنة المالية محمد عبد القادر أن العراق غير ملزم بدفع تكاليف حرب الولايات المتحدة في العراق أو حربها في مكافحة الإرهاب، موضحا أن العراق سيتحمل الثقل الأكبر من الخسائر المادية في حربه مع تنظيم داعش، متوقعا أن تضطر الحكومة العراقية إلى الاقتراض من الخارج لسد حاجتها من العتاد والأسلحة.
ليس هناك أي اتفاق على مكافحة الإرهاب بين العراق وبين الولايات المتحدة أو بين الدول التحالف والعراق، يكون تكلفته على العراق. ليس باستطاعة العراق أن يتحمل هذا التكلفة الهائلة، لكن هذا ما معناته العراق ما يتحمل لمشاركة هذه التكلفة. الحرب ضد الإرهاب هذا موضوع عالمي وليس مختص بدولة واحدة، هذا يخص كل الدول العالم.
إلى ذلك يعتقد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلق أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة تتحمل النتائج السلبية للحروب التي خاضتها الولايات المتحدة، مطالبا واشنطن بالجدية في تنقية البلاد من تنظيم داعش.
كل هذا الخلل في الجوانب الأمنية نتيجة سياسة أمريكا الخاطئة في العراق هي من تتحمل، وأنا أعتقد إذا كانت جادة في معالجة هذا الموضوع سوف لا يطول هذا الموضوع كما يقال 3 سنوات أو 2 أو 3 سنوات. بالإمكان أن تركز فعالياتها على مناطق الاتصال، على مناطق الإمدادات، وأن تتعامل مع العراقيين في هذه المناطق اللي يعانون أبنائها، خصوصا المناطق الغربية والمحافظات الغربية المنكوبة، ويتم معالجة هذا الموضوع بسرعة قياسية.
من جانبه لفت الخبير الأمني أحمد الشريفي أن الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة كانت سببا في إغراقها بأزمات اقتصادية وسياسية داخل الولايات المتحدة وخارجها، مبديا عن اعتقاده أن الحرب على العراق في العام 2003 وما سبقها مفتعلة بسبب معلومات استخبارية مغلوطة.
اليوم احنا ندرك حقيقة انه الازمة ما عادت ازمة، هي ربما في الدول التي تشهد صراعا تارة يكون عسكريا او صراع ايديولوجي، وانما بدأت تنتقل حتى للدول الكبرى. ونحن نلاحظ الان الاتحاد الاوروبي يعاني من ازمة اقتصادية وضائقة اقتصادية كبيرة، وايضا حتى الولايات المتحدة، وهذا يدلل على انه هذا التوسع الكبير و فتح أجنحة الولايات المتحدة في مناطق كثيرة تكلفها أثمان باهظة، منها نسبة الإنفاق العالي، فضلا عن ردود الأفعال لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أنه الولايات المتحدة لم تكن حيادية في توجهاتها تجاه المنطقة وحابت جهة على حساب جهة أخرى.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن المتوسط اليومي لتكاليف قتال تنظيم داعش الإرهابي بلغ 8.3 مليون دولار، وبلغ إجمالاً 580 مليون دولار في الفترة ما بين 8 آب وحتى 16 من تشرين الأول، في حين توقع خبراء عسكريون أمريكيون أن تكون تكلفة الحرب ضد تنظيم داعش 3 مليار دولار سنوياً. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى مع الشأن الاقتصادي والأثار المترتبة عليه جراء التحديات الأمنية وفي ظل تراجع أسعار النفط. في هذا الشأن تحدث الزميل كرم منشي مع الدكتور إبراهيم عويس، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون.
الاقتصاد العالمي يودع العام الحالي المنتهي وسط استمرار الانخفاض في أسعار النفط الخام، ويستقبل العام الجديد لما يحمله من منحنيات دولية إقليمية ومحلية لابد أن تؤثر على حالة الفرد بين رفاهية العيش وبين العوز بشتى أشكاله. الدكتور إبراهيم عويس، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون، يجيب على ذلك في حوار خاص لإذاعة العراق الحر. الدكتور إبراهيم عويس، كيف يمكن إجمال الحال الاقتصادي العالمي للعام المنتهي؟ طبعا بالعناوين البارزة على الأقل.
عموما الحال الاقتصادي في العام الحالي قد تأثر بسياسات النقد التي ترسمها البنوك المركزية باتباع ما يسمى بتسهيل الائتمام، خصوصا سعر إقراض منخفض. وقد أظهر تقرير صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2014 أن النمو الاقتصادي العالمي وصل إلى 3.8%، ولكن بدرجات متفاوتة، إذ ما زالت الصين في المقدمة أكثر من 7%، تليها بعض دول الشرق الأقصى. وطبعا شهد العالم في هذا العام انخفاضا كبيرا في أسعار النفط، مما أثر إيجابيا في اقتصاديات الدول المستوردة وسلبيا بالنسبة للدول المصدرة. وهذا يفسر ما أطلقت عليه بنظرية السراب لمصادر الطاقة غير المتجددة، إذ لاحظت على مدى العقود المنصرمة أنه كلما يغرف العالم منها تظهر إما موارد طاقة جديدة أو بدائل لها، كما حدث في الولايات المتحدة من زيادة إنتاجها من موارد الطاقة، وبالتالي قللت من استيرادها من الخارج. ولكن انخفاض أسعار الطاقة له تأثير ذو حدين، من ناحية فإنه يقلل الإنفاق على الاستكشافات الجديدة، وفي نفس الوقت يدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الزيادة. هذا ناهيك عن تأثير انخفاض أسعار الطاقة على حجم الاستثمارات في البورصات العالمية، إذ انخفضت أولا ثم ما لبثت أن عادت إلى نموها المتذبذب، ولكن الاتجاه العام في صعود.
نعم، وماذا ينتظرنا العام المقبل؟ استمرار الانخفاض في أسعار النفط أو توقعات تنموية قد تنعش الهيكل الاقتصادي العالمي وتدور بالخير على الشرق الأوسط؟
إنني أعتقد أن نمو الاقتصادي العالمي في العام القادم سيزيد إلى أكثر من 4%، ولكن بدرجات متفاوتة بين دول العالم، وسيزال النمو الاقتصادي الإجمالي في الصين يحقق أعلى معدلات عالمية. أما بالنسبة للنفط فإنني أعتقد أنه ربما يستمر الانخفاض في أسعاره، ولكن ليس بنفس المعدلات التي حدثت في أواخر هذا العام، وذلك قبل أن تستقر أسعارها لفترة تمليها اقتصاديات العرض والطلب. أما بالنسبة للشرق الأوسط فإنه بالإضافة إلى المشاكل السياسية والحروب المعقدة في عدد من الدول، فإن الدول المصدرة للنفط سوف لا تتأثر اقتصادياتها سلبا كما يزعم البعض، لأن استثماراتها الداخلية والخارجية تحصنها، وهذا يفسر أن المملكة العربية السعودية تقاوم أي رفع في أسعار النفط المصدر، وبالتالي لا تقلل إنتاجها.
الدكتور إبراهيم عويس، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون، نشكر لكم هذا الحوار، وكل عام وانتم بخير.
وانت بالصحة والسلامة. شكرا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IR AQ HUR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتلو على حضراتكم عدد من رسائلكم الإلكتروني ونستمع إلى رسالة صوتية، لكن قبل ذلك نذكركم بسؤال اليوم، وهو: هل تؤيدون قرار إلغاء الامتحانات الخارجية التي يجريها الوقفان السني والشيعي؟ يمكنكم الإجابة على الهاتف رقم 770-44-25-770. كما نود أن ننوه لمستمعينا أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 حتى 11:30 بتوقيت بغداد، من 2 حتى 5 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. نسيم من ديالى يهدي تحياته. المستمع الكريم الدائم محمد علوش من الحلة يشكو كثرة إعادة بعض البرامج لدينا في الإذاعة. في الحقيقة ليس هنالك ما يبرر ذلك إلا بعض الظروف القاهرة، ولكننا بالتأكيد سنأخذ بهذا الاقتراح بعدم تكرار تلك البرامج. شكرا جزيلا للتنبيه.
السلام عليكم، أنا علي من محافظة ديالى، منتسب مكتب السيد الوزير. تعرضت إلى انفجار وفقست عيني وبطني تفلشت، كل مصاري بلاستيك ولي أضغطة في اليسرى وإذاني تفلشت، وكل جسمي أزاع من لحم طار. أرجو من إذاعة الحر أن توصلوا صوتي للمسؤولين وسيد وزير الداخلية، لأن حد الآن لا تعويض من لجنة تعويضات ولا قطعة أرض، والحد الآن بس الراتب الاسمي يعني يعطوني إياه الكلي. فأنا أريد من تصدر صوت عراق الحر إلى الوزير أن حتى يعطيه تعويضات عدل على تعويضات لاخذ اعتراض وان يكون عمري 121 سنة. وأرجو تصوتي وبارك الله بكم. السلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر. العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، في ملف عراق متحول نستمع في هذه الساعة إلى تقريرين اقتصاديين من بغداد. الأول عن آراء في تصريحات وزير المالية بشأن فرض الضرائب على المواطنين كمصدر للدخل كما هو معمول به في معظم بلدان العالم. التفاصيل من حازم الشرعة.
شدد وزير المالية هوشير زيباري على أن الفترة المقبلة ستشهد لجوء الدولة إلى الضرائب لإيجاد مورد مالي لنفقاتها بديلا عن واردات النفط الذي يشهد تراجعا في أسعاره العالمية، ما أثر بشكل واضح على عمليات الإنفاق في الدول النفطية ومنها العراق. ولفت زيباري خلال حديثه إلى إذاعة العراق الحر إلى أن الولايات المتحدة بكل قوتها الاقتصادية تعتمد على وارداتها المالية من الضرائب، لذا يتوجب على البلاد أن تبدأ بالاعتماد على ما أسماه موارد مالية ثابتة وغير خاضعة لتقلبات السوق الدولية.
أمريكا بكل قوتها بتعيش على الضرائب، بريطانيا على الضرائب، فلذلك احنا بالتأكيد لابد أن نلجأ إلى بدائل، لأن احنا ما نتحكم بالنفط إلى ما لا نهاية، لازم يكون فد مورد زراعي صناعي من الضرائب تكون دائمة.
وتتفق اللجنة المالية النيابية مع الوزير زيباري في ضرورة الاعتماد على الضرائب وتفعيل التعرفة الجمركية، ويؤكد عضو اللجنة حيدر الكعبي إن هذا يقع في صلب منهاج لجنته لإصلاح الوضع المالي في البلاد.
احنا نريد نفعل التعرفة الجمركية ولحماية الاقتصاد العراقي، لحماية السلع العراقية، تنمية وزارة الصناعة، هذا من منهاج اللجنة المالية، تقليل النفقات، تقليل النفقات الخاصة، اعادة هيكلة هيئة المستشارين فيما يخص الصناعة والزراعة.
ورغم ان اعضاء في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يؤيدون فرض ضرائب جديدة لاعادة الحياة للصناعة الوطنية فضلا عن ايجاد موارد مالية لنفقات الدولة، الا انهم يشترطون عدم استهدافها للنشاط الاقتصادي للطبقات الفقيرة، وفقا لعضو اللجنة جميل العبيدي.
ضرائب نظام متحضر في أكثر الدول الأوروبية أو الدول المتحضرة بالأصح، فلماذا إحنا لا نلتجئ لنظام الضرائب؟ أقصد الضرائب مو على المواد الغذائية أو السلع البسيطة اللي يحتاجها المواطن البسيط يوميا، لكن أقصد الناس اللي يعني مرتفع مستواها المعيشي أو الحاجات الكمالية.
وتواجه الحكومة العراقية تحدي مالي غير مسبوق إثر تراجع أسعار النفط بشكل كبير، فضلا عن عمليات الإنفاق الضخمة على العمليات العسكرية ضد داعش. حازم الشرع، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى في إطار عراق متحول وفي بغداد ومع الشأن الاقتصادي، ونشير إلى إطلاق دعوات نيابية لتقليل النفقات غير الضرورية لتخفيض العجز الذي ستعاني منه الموازنة العامة العام المقبل. التفاصيل من ناجي ستار.
دعت اللجنة المالية النيابية الجهة التنفيذية إلى تقليل النفقات غير الضرورية من أجل سد أكبر حجم ممكن من الموازنة العامة لعام 2015. وقال عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الاجتماع الأخير للجنة خرج بتوصيات أهمها عدم إعطاء السلف الخاصة بالصيانة وتبديل الأثاث لمكاتب المسؤولين، مضيفا القول إن اللجنة تشددت بتوصياتها على ضرورة المحافظة على رواتب موظفي الدولة.
الاجتماع الاخير للجنه الماليه اوصى بضروره تخفيض النفقات غير الضروريه، لحد هذه اللحظه لا تجد لنا صوره واضحه عن ما هي النفقات التي تم تخفيضها لغرض تقليل العجز. عليه عند وصول الموازنه الى اللجنه الماليه سوف يبنى على شيء مقتضى، خصوصا ما يتعلق بالتنظيم وتعلق بالصيانه، ولكن ضروره تجاوزها يتعلق بشراكتات وغيرها، التزام ابتداء بضروره المحافظه على رواتب الموظفين والرعايه الاجتماعيه والقطاعات الضروريه.
فيما أوضح نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي أن جميع اللجان في مجلس النواب تعمل على قدم وساق من أجل وضع الخطط اللازمة لتقليل النفقات غير الضرورية من أجل الحيلولة دون اضطرار العراق إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
كل اللجان تعمل، والعجز الذي حدث في عام 14 كل هذه توصي وتطالب بتقليل النفقات، إيجاد مخرج لهذه الأزمة بدون اللجوء للقرض من البنك صندوق البنك الدولي أو من دول أخرى، وهذه أنا أعتبرها خطوة جيدة ومؤيد مالية في مجلس النواب. إذا لم يكن هناك سد للعجز لهذه السنة ممكن بالسنة الثانية، لكن الإنسان عندما يبدأ يقتصد ويتصرف في أمواله بشكل صحيح يتمكن من الخروج من الأزمة.
من جانبها أوضحت الخبيرة الاقتصادية ثريا الخزرجي أن الحكومة العراقية أصبحت مرغمة الآن على تقليل نفقاتها غير الضرورية بسبب العجز الحاصل في الموازنة، مشددة على عدم المساس برواتب الموظفين خصوصا من الذين يتقاضون رواتب منخفضة.
بالتأكيد موضوع ترشيد النفقات أصبح أمر ضروري لابد منه، فلابد للحكومة العراقية أن تضع بعض الخطوات من أجل تخفيض النفقات وخاصة النفقات غير الضرورية اللي ما تأثر على المواطن بشكل خاص، لأن الدخل المتأتي للمواطن يتأثر أكيد بارتفاعات الأسعار، وبالتالي فموضوع رواتب الموظفين وخصوصا الموظفين اللي يتقاضون رواتب منخفضة جدا، هذه الرواتب تأثر بشكل أو بآخر على مسيرة المستوى المعيشي والرفاهية.
ودعت الخزرجي إلى عدم المساس أيضا بالنفقات التي تكون على تماس مباشر بحياة المواطنين مثل الحصة التموينية وقطاع الصحة والتعليم، موضحة أن النفقات غير الضرورية تتمثل بدور الضيافة التابعة للمسؤولين والسيارات الفارهة.
كثيرة، لأنه نفقات الإعانات اللي تقدم، نفقات البطاقة التموينية، نفقات الصحة، برأيي أنه هاي يجب أن تبقى على حالها ويصير ترشيد للنفقات ما يتعلق بموضوع النفقات غير الضرورية، كان تكون نفقات ضيافة، نفقات أخرى، وقسم من النفقات مع الأسف كانت نفقات وهمية، بالتأكيد هذه راح تأثر على الموازنة.
ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر الجيش الأمريكي في بيان أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن 12 غارة جوية على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وعشر غارات في العراق آل اثنين. أعلن الاثنين أن مروحية أمريكية تحطمت خلال مهمة تدريبية في الكويت، ما أسفر عن إصابة 3 أفراد من طاقمها بجروح طفيفة. صرح وزير الطاقة التركي تانر يلدز الاثنين بأن بلاده على وشك التوصل إلى اتفاقات بخصوص النفط الخام العراقي مع شركات جديدة قبل زيارة عدد من كبار المسؤولين العراقيين للبلاد في الأسبوع آل مقبل. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين إن بلاده قلقة من الطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لافروف صرح بذلك في موسكو خلال لقائه رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات. ذكر مسؤولون طبيون وأمنيون أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 35 آخرون في اشتباكات بين القوات الموالية للحكومة الليبية والمقاتلين الإسلاميين في بنغازي. أعلنت محكمة في إسبانيا الاثنين أن كريستينا دي بوربون شقيقة الملك فيليبي السادس أحيلت أمام القضاء بتهم فساد، ما يشكل سابقة في تاريخ الأسرة الملكية الإسبانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، حيث سنستمع إلى المحور الأول، النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم حول قرار الحكومة العراقية إلغاء الامتحانات الخارجية التي يجريها الوقفان السني والشيعي. في ختام الساعة نستمع إلى حقوق الإنسان لليلى أحمد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي، والمحور الأول سيكون مع محمد كريم وبراء عفيف حول قرار الحكومة العراقية بإلغاء الامتحانات الخارجية التي يجريها الوقفان السني والشيعي. ابقوا معنا.
مستمعينا، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 3 من كانون الأول الحالي قرارا يقضي بإلغاء الامتحانات الخارجية التي ينظمها الوقفان الشيعي والسني للمراحل المنتهية في العراق. جاء في نص القرار أنه استنادا لمقررات اجتماع لجنة الوقوف على واقع الامتحانات الخارجية لدواوين الأوقاف ومطابقتها لقوانين وزارتي التربية والتعليم العالي وبيان مدى رصانة الإجراءات المتبعة عند أدائها، فإنها قررت الآتي: أولا، لا يوجد سند قانوني يخول الوقفين بإقامة الامتحانات الخارجية، حيث أعطى القانون الحق بذلك عام 1998 ولمدة 3 سنوات على أن تكون الامتحانات خاصة بمنتسبي الديوانين فقط وتنتهي في عام 2001، ولم يتم تجديد القانون أو العمل به بعد ذلك. مستمعينا، هذا القرار يبدو أنه جاء بعد الشبهات التي حامت حول تلك الامتحانات بوجود حالات غش، وقد قوبل هذا القرار بردود فعل متباينة في الأوساط التعليمية. أول ردود الفعل هذه كانت من قبل ديوان الوقف الشيعي الذي أعرب عن استياء الشديد من القرار وهدد بمقاضاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء واتهم وزارة التربية بأنها تقف وراء هذا القرار. وزارة التربية من جانبها نأت بنفسها عن المسؤولية في اتخاذ هذا القرار، وأكدت أنها لن تعترف بأي وثيقة دراسية لم تصدر عن مؤسساتها التعليمية المعتمدة. مستمعينا، هذا يعني أنه جميع الوثائق الدراسية الصادرة عن الوقفين السني والشيعي والقاضية بنجاح طلبة من الصف الثالث المتوسط إلى الرابع العام أو من السادس الإعدادي إلى مرحلة المعاهد والكليات هي غير معتمدة بالنسبة لوزارة التربية. رد الفعل الثاني كان من وزارة التعليم العالي اللي أكدت من جانبها أنه القرار هذا، قرار إلغاء الامتحانات هذه، ليس بأثر رجعي، بمعنى أنه اللي نجحوا بالسنوات السابقة من الطلبة بناء على الامتحانات التي أجريت أو بعد الامتحان ضمن الامتحانات التي أجريت من قبل الوقفين ودخلوا إلى الكليات سيبقون في كلياتهم ولن يتغير شيء وستكون هذه النتائج معتمدة. لكن الوزارة أوضحت أنه القرار سيكون معتمدا للمستقبل، بمعنى أنه مستقبلا نتائج هذه الامتحانات لن تكون معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، بمعنى الطالب اللي ناجح بهذه الامتحانات ويذهب إلى التقديم في الكليات والمعاهد لن تقبل وثيقته الدراسية سواء كان ناجح من الثالث المتوسط أو ناجح من السادس الإعدادي. آخر ردود الأفعال هذه ربما كان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بنفسها اللي وعدت بإعادة النظر في قرارها هذا. طبعا هذا جرى بعد أن يعني كان هناك لقاء بين رئيس الديوان الوقف الشيعي والأمين العام لمجلس الوزراء. اللي أريد نوصل لأنه هذا الموضوع وين وصل وما مصير آلاف الطلبة الذين اجتازوا الامتحانات الخارجية اللي نظمها الوقفين السني والشيعي، وكيف ينظر خبراء التربية إلى القرار وإلى تلك الامتحانات، وكيف تعلق الجهات ذات العلاقة على تلك الامتحانات وعلى نتائجها. قلنا مستمعينا أنه جل الموضوع كانت هناك شبهات تحوم حول هذه الامتحانات بأن فيها الكثير من حالات الغش ويعني ما يجعلها ربما غير رصينة. بداية معنا وكيل ديوان رئيس ديوان الوقف الشيعي الشيخ علي الخطيب، وهو يؤكد أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعدت الديوان خيرا ووعدته بأنها ستعيد النظر بقرارها القاضي بإلغاء امتحانات الوقفين، ويقول أنه ديوان الوقف الشيعي مستعد لأن تشرف وزارة التربية أو كوادر وزارة التربية على امتحانات الوقفين ويعني إبداء كافة التعاون تأكيدا لرصانة هذه الامتحانات. دعونا نسمع.
هي كانت جملة توصيات لم يوافق عليها الوقفان، يعني لم يوقع على مثل هذه التوصيات في اجتماع بنفس الموضوع، وإحنا أزاء ما صدر صار لتابع الأمين العام ووعدنا خيرا بأن سيصدر قريبا التوصيات لصالح الطلبة. التوصيات هو الاختراق بالامتحانات بأثر رجعي ويصار إلى وضع يعني رانك أن تكون يعني هناك لجنة موسعة فيها من وزارة التعليم العام ووزارة التربية الأمان العام لمجلس الوزراء ووزارة التربية إذا أرادوا وضع مناهج نحن على استرداد عقل ذلك، أو أرادوا يعني أيضا الإشراف على الامتحانات فنحن أيضا على استرداد ولا نتردد في ذلك. أولا إحنا الاستخدامات السنة الماضية هي الأبلن جزءها، وأيضا بسبب يعني هذه الضجة في وقت إحنا الامتحانات السابقة قد حظيت بموافقة معالي الأمين العام لمجلس الوزراء في حين كان الأستاذ علي العلا.
استمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل تنضم إلينا الزميلة براء عفيف. مرحبا يا براء. بداية خليني أسأل، يعني كان سؤالي الأول أنه ما مصير الطلبة اللي أدوا الامتحانات هذه،
هذا صحيح، يعني بحسب ما فهمنا من الأوقاف أنه طلاب هذه السنة أكملوا بشكل طبيعي وما زالوا يعني الأوقاف يبحثون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة العمل بالامتحانات عن طريق الوقفين السني والشيعي من خلال إيجاد بعض الحلول، إيجاد بعض وسائل التعاون ما بين الأوقاف وأيضا وزارة التربية حتى يبقى المستفيد بشكل نظامي بشكل قانوني بشكل سليم يستفاد من هذه الخدمة اللي تقدمها الأوقاف.
طيب براء، يعني خليني أسأل، يعني هذول اللي يعني الآن هم عالقين، يعني هم كملوا امتحانات نجحوا وما يعني ما راح يقدرون يروحون للكليات، هل يعني يرى المراقبين أو ترين يعني من خلال استطلاعك أنه ربما سيصار إلى حل، خلينا نقول حل ترضية لي يعني أن يقبلوا على أنه لا تعاد الكرة مرة أخرى، أم أن القرار يعني نهائي؟
نعم، يعني وبحسب ما تحدثت معاه ذكر أنه ممكن خلال الأيام المقبلة راح يأخذون كلمة نهائية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى يقررون على أساسها. هو متفائل، يعني بدأ جدا متفائل بهذا الموضوع.
أعزائي المستمعين، استمعتم من المحور الأول للنقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف حول قرار الحكومة العراقية بإلغاء الامتحانات الخارجية التي يجريها الوقفان السني والشيعي.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى حقوق الإنسان نتوقف مع هذا الفاصل.
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع حقوق الإنسان وليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على عام 2014 الذي عد العام الأسوأ بالنسبة للأقليات في العراق، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، يعد العراقيون عام 2014 العام الأسوأ بسبب الأحداث التي رافقته وتمثلت بسيطرة تنظيم داعش على نينوى ومناطق عديدة في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالة، وقتل واختطاف وسبي الآلاف من الأبرياء من قبل عناصر التنظيم. ونستطيع القول أن أقليات العراق من أيزيديين وتركمان ومسيحيين وشبك ربما واجهت الجزء الأكبر من حالات العنف والمعاناة، حيث هجرت من مناطق سكناها في الموصل، هذا فضلا على آلاف العوائل التي نزحت من الأنبار وصلاح الدين وديالة. مستمعين الكرام، أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إحدى منظمات المجتمع المدني، أصدر تقريره السنوي الخاص بحقوق الإنسان وحمل عنوان 2014 عام الانتهاكات الإنسانية في العراق. ذكر فيه أن تنظيم داعش المتطرف قام بتهجير الأقليات في العراق من مناطق سكناها في محاولة منه لإحداث تغيير ديمغرافي ينهي وجود هذه الأقليات الدينية والعرقية التي يراها بحسب أفكاره المتطرف كافرة. وأشار التقرير أنه في 14 من حزيران عام 2014 قام تنظيم داعش بتهجير المسيحيين من مدينة الموصل أو مساومتهم بدفع الجزية أو اعتناق الإسلام، ما دفع أكثر من 10,000 مسيحي إلى الهجرة خارج المدينة باتجاه إقليم كردستان العراق ومن ثم إلى خارج العراق، فضلا على قتل عدد منهم قبل أن يخرجوا من المدينة، ووضع علامات على منازلهم في إشارة إلى مصادرتها وتحويلها إلى ملكية التنظيم المتطرف. ويؤكد النائب المسيحي نادم كنا، يؤكد أن هذه المرحلة تعد أسوأ مرحلة عاشها المسيحيون في العراق منذ عقد من الزمن بسبب حالات القتل والبطش بهم من قبل عناصر داعش.
أود أن أقول أنه هذا أسوأ مرحلة في تاريخ المسيحيين في العراق على الأقل مدة قرن يعني الماضي. واليوم إضافة إلى ذلك يعني ما يقلمنا ويرسفنا ممارسات حكومة الاتحادية وحكومة الأقليم تجاه المكونات. هناك تهميش بامتياز، وهناك إخفاء بامتياز، هناك نفس غير طبيعي. كل العوامل تجتمع لتدفع بهذه المكونات إلى هجرة الوطن، هجر الوطن والتشرف في المشتات. يعني عام آسف أن أقول مرة ثانية أنه كان من أسوأ العوام لقرن مضى.
هل لديك إحصائية بأعداد العوائل المسيحية اللي هجرت في الداخل وفي الخارج مثلا؟
لا يوجد إحصاءات دقيقة، لكن الذي أقدر أن أؤكد أنه الإحصاء العراق عام 1987 كان يشير إلى ما يقرب من 1,300,000 مسيحي في العراق. اليوم أنا أشك أن هناك في البلد باقي 600,000 سواء ممن هو في المدن أو في دول الجوار أقل من 600,000 إنسان باقي، يعني حوالي أكثر من 50% هاجر خلال حوالي 30 سنة الأخيرة.
نعم.
يعني هذا مؤشر خطير جدا.
وبين كنا أن القادة السياسيين مشغولون بالاستثار بالسلطة والتناحر الحزبية وتناسوا المكونات الأصلية في البلاد التي تعاني من النزوح والتشرد.
زعامات البلد مشغولين فيما بعضهم بالتدافع من أجل المكاسب والمصالح الحزبية والتنابز الحزبي والاستئثار بالسلطة دون أن ينتبهوا لهذه المكونات الأصلية في العراق. وأنا ناشد وأناشد مرة ثانية زعامات البلد خيالات البلد سواء في بغداد أو في أربيل أن تنتبه لهذا الأمر. نتمنى أن لا تكون سياسات على خلفيات استعلاء قومي أو ديني أو تعصب أو غير ذلك، نأمل منهم معالجات عاجلة. طبعا الدواعش أثروا كثيرا، لكن قبل الدواعش كان هناك أيضا هجرة وعدم استتباب الأمن وعدم وجود مع عدالة ومساواة في التعامل.
وبحسب تقرير المرصد العراقي لحقوق الإنسان فإن عشرات الآلاف من العوائل التركمانية فرت من القرى القريبة من مدينة الموصل بعد أن اجتاحها عناصر تنظيم داعش، حيث اختطف في 23 من حزيران الماضي 40 تركمانيا من قرى الكبة والشريخان ومدينة تلعفر. ويؤكد النائب التركماني الأسبق فوزي أكرم ترزي يؤكد أن عام 2014 يعد أسوأ عام على التركماني في العراق، حيث تعرضوا إلى الإبادة الجماعية ومحو الهوية فضلا على مختلف الانتهاكات التي تعرضوا لها في معظم المناطق التركمانية وليس فقط في الموصل، معربا عن أمله أن يكون عام 2015 عام العودة للنازحين التركمان إلى مناطقهم بعد تحريرها.
عام 2014 يعتبر أسوأ عام على التركمان، هذه القومية المسالمة تعرضوا إلى الإبادة الجماعية، إلى محو الهوية، إلى تطهير الحرية، إلى التجاوزات والانتهاكات والخروقات لا تعد ولا تحصى في كافة المناطق التركمانية الممتدة من تلعفر إلى مندلي، مرورا بألتون كوبري، مرورا بكركوك وتازة وداقوق وطرقات وآمرلي. الآلاف المؤلفة من أبناء مدينة تلعفر وكذلك بشير مهجرين ومرحلين أنوة وقسرا دون أن يلتمسوا أي اهتمام سواء من إغاثة دولية، من هلال الأحمر، من صليب الأحمر، من أمم المتحدة ومن الدولة ومن الحكومة ومن منظمات المجتمع المدني. ينبغي على جميع الأطراف السعي الحديث وأن يتعاملوا مع الإنسان العراقي على الهوية العراقية، على المواطنة العراقية. ليس هناك مواطن درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، الكل سواسي وفق الدستور العراقي الذي صوت الملايين من أبناء الشعب العراقي. نناشد أن يكون عام 2015 إعادة المهجرين والمرحلين والنازحين إلى أماكنهم واستعادة الأراضي المحتلة والمغتصبة من قبل الداعش والداعشيين.
نعم. وانتقد ترزي ضعف دعم الحكومة للتركمان المهجرين في مختلف مناطق العراق، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي أولى اهتماما كبيرا بالأيزيديين كما جاء تقرير الأمم المتحدة خجولا تجاه التركمان.
بصراحة الجهد الحكومي خجول، لم نلتمس دعم ومساندة النازحين التركمان سواء في المحافظات الوسطى والجنوبية وكذلك في أربيل أسوة في البقية. نرى ونلتمس بأن الأيزيديين قامت الأمة ولم تقف، فاتيكان، جنيف، أمريكا، أستراليا، بريطانيا، والدعم اللوجستي والإعلامي والسياسي والاقتصادي والعسكري والأمني، إلا أن التركمان لحد يومنا هذا حتى الأمم المتحدة كانت خجولة، لم يعد اسم التركمان في تقريرهم الأخير.
مستمعين الأفاضل، تعرض المواطنون الأيزيديون في منطقة سنجار بمحافظة نينوى إلى هجمة عنيفة من قبل مسلحي تنظيم داعش، وقام بعدة جرائم هزت المجتمع الدولي. وبين التقرير السنوي للمرصد العراقي لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش اقتاد ما يقارب 3,000 امرأة من قضاء سنجار إلى الموصل، وقام بسبيهن والاعتداء على العشرات منهن جسديا وجنسيا قبل أن يقوم باقتياد بعضهن بحسب تقارير حقوقية إلى سوريا وبيعهن في سوق النخاسة، لكن بعضهن تمكن من الهرب والعودة إلى أهاليهن بيد أن داعش لا زال يحتجز أعدادا كبيرة منهن. وما زال الأيزيديون يعيشون ظروفا إنسانية ونفسية قاسية، حيث بيّن مسؤول حزب التقدم الأيزيدي في العراق سعيد بطوش قرو بيّن لإذاعة العراق الحر أن عام 2014 بالنسبة للأيزيديين الأسوأ، ووصفها بالسنة السوداء عليهم بسبب ما تعرضوا إليه من قتل وخطف وسبي لنسائهم.
والله يعني نسميها السنة الأسود بكل النواحي، يعني مو بس من ناحية، يعني من ناحية سياسية، من ناحية اجتماعية، من ناحية دينية. يعني هسه احنا عيدنا مال صيام، يعني ما احنا كنا ما نسوي عيد، يعني صيامنا بس بدون عيد. لحد الآن ما خابرت أي شخص، ما بارت وما هنيت بالعيد، يعني كل شيء لغينا، يعني نسمي سنة الأسود.
حال العوائل الأيزيدية اللي تتابعوها وضعها؟
والله وضعها تعبان، يعني اليوم وضعت جماعة للكمباب، يعني وضعهم وضع تعبان، يعني سجون جماعية همين تعبان، بالنبردان يعني كل خيم انتوها ستة امتيرات وما شغل، يعني فيها كهربائية وما يقدرون يشغلون صوباتها، يعني النقطية همين، يعني وضع تعبان يعني كل النواحي. يعني لحد الآن ما لقينا شخص يزيدي يعني بوشو بابتسامها من.
طيب شو تشوف الحكومة، هل ارتقت بمستوى الحدث؟
والله لحد الآن يعني بكل يعني النواحي الإنسانية الحكومة ما ساعدنا، يعني التقينا بأمم المتحدة، يعني أنا بشخصيتي رحت على بغداد والتقيت رحت على بغداد الأمم المتحدة يونامي، ورحت على سفارة أمريكية، ويعني عدد من السفارات ما شفنا شيء ملموس، ما شفنا شيء يعني مستقبل، يعني المستقبل هم مجهول.
وأشاد سعيد بطوش بالدعم الذي قدمته منظمات إنسانية من الإمارات وتركيا، حيث قدمت مساعدات فاقت كثيرا ما قدمته حكومتا بغداد وإقليم كردستان.
يعني شيء قليل، يعني منظمات إنسانية، يعني بصراحة دولة الإمارات ما قصروا، يعني دولة مثل ما قصر دولة تركيا، يعني منظمات ما قصرت، يعني أكثر من حكومة العراقية وأكثر من حكومة إقليم كردستان. يعني هاي منحة المليون لحد الآن ثلث من النازحين، يعني نحكي على الأيزيدية، ثلث من النازحين الأيزيدية ما يسلموا منحة المليون، وكلهم مهجرين، يعني مو مهجرين، مهزومين من بيوتهم من وطنهم. أكو عوائل بالآلاف خزموا ما بجيبهم 250 دينار.
ومع الانتصارات التي حققتها قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية الأخرى في تحرير سنجار والقرى التابعة لها من تنظيم داعش، فإن هناك تفاؤلا كبيرا لدى الأيزيديين بالعودة ثانية إلى مناطقهم. وأكد قرو أن الأيزيديين مستعدون للعودة إلى مناطقهم حتى لو كانت مؤمنة بنسبة 50%.
بس إذا بأمان، يعني أمان مو 100%، إذا 50% يعني كلهم يرجعون. يعني الحمد لله اليوم سألنا، يعني البيوت يعني كلها قليلة مفجرين، وشي بقول ما البيوت ما يهمنا، بس أهم شيء إذا المواطن رجع، المواطن يزيدي إذا رجع أكون مكان يسكن فيها، هاي الشيء المهم والأهم عندنا. شيء ما مشكلة، يعني هذي يدبرون أمورهم، يعني احتمال المنظمات هم يجون على الجبل والسنجار يساعدوهم، يعني هاي الشيء البسيطة، بس أهم شيء إذا أكون مكان يسكنون بيها هاي الشيء المهم. الحمد لله سألنا يعني من الباحة لحد الآن كل المجمعات نسأل، يعني شيء قليل من اللي يفجروها.
وتقر مفوضية حقوق الإنسان بأن 2014 هو العام الأسوأ من حيث انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، حيث أشار عضو المفوضية فاضل الغراوي أشار إلى حالات العنف التي رافقت هذا العام وتسببت بآلاف الضحايا، مؤكدا أن عام 2014 شهد أيضا نزوح 2,500,000 نازح.
بالنسبة لعام 2014 شهد أكبر حقوق الإنسان في كافة مفاصله، هذا العام يعتبر من الأعوام القصيرة التي كان لها أثر سلبي بالنسبة على حياة المواطنين في بلد زيادة العمليات العراق، وكذلك زيادة عدد الشهداء والجرحى، وكذلك المواطن الكثير التي لحقت المنقولات، إضافة للآثار البيئية والصحية التي لحقت الكثير من أبناء الشعب العراقي، إضافة إلى أكثر من 250,000 نازح مع أوضاع إنسانية أثرت بشكل كبير على حياتهم وعلى أصدقائهم وكذلك خلاص.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على عام 2014 الذي عد العام الأسوأ بالنسبة للأقليات في العراق. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.